السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا يعلم أن الذي أخذه سبحانه من أوصافهم هو الذي يقضي به الفطرة إذا سلمت، وأنه سبحانه وعدهم أنه سيفيض عليهم أمرا سماه هداية، فهذه الأعمال الذاتية منهم متوسطة بين هدايتين كما عرفت. قلنا بأن القرآن الكريم على ما فيه من المعارف المرتبطة بأصول الدين وبفروعه، هذه المعارف وهذه الهداية القرآنية العامة لجميع الناس، هذه المعارف وهذه الهداية لا ينتفع بها إلا من كان حافظا لفطرته الأصلية، وأما من دفن تلك الفطرة أو غير تلك الفطرة بالنحو الذي تقدم فيما سبق لعوامل بيئية أو وراثية أو ثقافية، فإن ذلك وإن كان يقرأ القرآن وإن كان ينظر إلى الحق وإن كان يسمع القرآن وإن كان يسمع الدعوة الإلهية، ولكنه لا يستجيب لها. إذن ليس كل مستمع للقرآن وكل مستمع للدعوة القرآنية فإنه مستجيب لها مؤمن بها. فلهذا نحن نجد أن القرآن الكريم يقول في حق الكفار والمنافقين: تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عجيب هذه الآية المباركة، تقول أن المنافقين والكفار كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يبصرونه أو لا يبصرونه؟ كيف يمكن الجمع بين أن الإنسان ينظر إلى شيء ولكن لا يبصر ذلك الشيء؟ في مقام الجواب يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء كانوا ينظرون إليه بما هو بشر، ولكن لا يبصرون ذلك الحق المتجسد في هذا الوجود الشريف. وإلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو بشر، ولكن بالإضافة إلى بشريته هو حق متجسد، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. هذا ينظروه يبصروه في النبي أو لا يبصرونه في النبي؟ لا يبصرونه في النبي. لماذا؟ لعمى فطرتهم الأصلية، وإلا لو كانت الفطرة الأصلية على حالها لما كانوا ينظرون إلى النبي ولكنهم لا يبصرون. إذن الهداية الأولى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في وجود كل مخلوق ومنهم الإنسان هي الهداية الفطرية. الله سبحانه وتعالى هذه الهداية الفطرية لم يخص بها الإنسان، بل وجدت في جميع الموجودات، ولكن كل موجود بحسبه، بحسب ما يحتاج إليه من الهداية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه هي الهداية الحقيقية الأصلية الموجودة في وجود كل موجود في هذا العالم، لا يختص الإنسان من بين هذه الموجودات. نعم، كل موجود بحسبه الله سبحانه وتعالى هداه، الإنسان بحسبه، بحسب ما يسر له، كل موجود ميسر لما خلق له، الإنسان ميسر لما خلق له، فأعطي هذه الهداية الفطرية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن الهداية الأولى العامة والتي لا تختص بموجود دون آخر هي الهداية الفطرية. هسه نحن بحثنا في الإنسان، الهداية الفطرية في الإنسان، هذه الهداية من حفظ هذه الفطرة فإنه عندما يسمع القرآن يستجيب له، ولكنه من أعمى تلك الهداية وتلك الفطرة فإنهم يبصرون ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون، ذاك لا يستطيع أن يستجيب للقرآن الكريم ولدعوة القرآن. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الهداية القرآنية هداية عامة أو هداية خاصة؟ يعني دعوة الأنبياء إلى الله، إلى التوحيد، إلى المعاد، إلى العدل، إلى النبوة، إلى الإمامة، إلى الأصول الأخرى، إلى الفروع التفصيلية، هذه الدعوة دعوة الوحي خاصة بطبقة دون طبقة أو لجميع الناس؟ هي لجميع الناس، عامة لجميع الناس، ولكن المنتفع بها من؟ أولئك الذين حفظوا الفطرة الأصلية، عند ذلك هذا القرآن يحييهم، ينقلهم من هداية إلى هداية جديدة، من مرتبة إلى مرتبة أخرى. إذن صارت إلى هنا عندنا هدايتان عامتان، الهداية العامة الأولى وهي الهداية الفطرية الموجودة في الجميع. طبعا عندما أقول الهداية العامة الأولى موجودة في الجميع، طبعا قد تختلف أيضا من شخص إلى آخر، ولكنها لا تموت لا تنطفئ، هذا النور الإلهي لا ينطفئ، وإن كان في البعض قد يحتاج إلى جهد سنة حتى تثقل تلك الفطرة، وبعض قد يحتاج إلى جهد 10 سنوات حتى يثقل تلك الفطرة، وبعض يحتاج لعله إلى 30-40 عام حتى يثقل تلك الفطرة. لماذا؟ باعتبار البيئة، باعتبار الظروف، باعتبار العائلة، باعتبار التربية، باعتبار المطالعة، باعتبار العلم، باعتبار الأستاذ، هذه اعتبارات كثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إما إلى دفن تلك الفطرة، وإما إلى ماذا؟ وإما إلى صقل تلك الفطرة. عندها جملة معترضة أخرج وأرجع للبحث، عندها تفهم لماذا أن الإسلام يقول أن الهجرة إلى دار الكفر محرمة، هل تفهم لماذا؟ هذه مو قضية تعبدية حتى تقول هذا شنو فلسفة هذه؟ لا، هذه معناه أنه أنت إذا عندك قدرة أن تفعل في المجتمع، مو أنه لا يحرم عليك أن تذهب بل يجب عليك أن تذهب. أما إذا كنت تذهب إلى ذلك المجتمع مو فاعل منفعل، مو فاعل قابل، هم يجوز لك أن تذهب أو لا يجوز لك أن تذهب بعد؟ هذه مو جزافية، لأنه الظروف، البيئة، الثقافة، المجتمع وكل شيء ماذا يفعل؟ يثقل الفطرة، لو يغطي على الفطرة، يدفن الفطرة، يدنس الفطرة، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، يأخذ رين على هذه الفطرة، على هذا القلب، عند ذلك لا تستطيع الفطرة أن تؤدي عملها كما ينبغي. إذا يتذكر الإخوة مرارا أنا ذكرت أن الفطرة حكمها حكم المرآة، هذه المرآة إذا أخذ عليها رين بعد تعكس الحقائق أو ما تعكس الحقائق؟ المرآة بعد ما تعكس، أنت قف أمامها لا ترى فيها شيء، متى تستطيع أن تعكس الحقيقة؟ عندما تكون مصقولة نظيفة، عندها تفهم لماذا يحرم قراءة كتب الظلام. عندما شوفوا هذا البحث التفسيري يعينك على فهم هذه الأحكام التشريعية. أنت من تجي إلى الدليل، شنو الدليل؟ هذا تحريم الثقافة، هذا ما هلا التعبيرات هالأيام هذا؟ لا مو تحريم الثقافة، هو خايف عليك بأنه أنت قابليتك مو قابلية الآن تقرأ هذا الكتاب وما تنفعل منه. إذا كنت فاعلا مو أنه فقط يجوز لك بل يجب عليك أن تقرأ لتدافع عن حريم الحق، ولكنه أنت بعدك قابليتك مو قابلية كذا، عند ذلك تفهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، لأن هذه كلها إلى أثر ماذا؟ في تلك الفطرة، أنها تدنس الفطرة، تجعل الرين على الفطرة أو ماذا؟ تجعل الفطرة مفعولة. ولهذا أنت تجد بأنه بعض الناس يجون إلى الحوزة وفطرتهم سالمة ما بها من هنا وهناك، هؤلاء أسرع يتقبلون الحق من أولئك الذين كانوا في جهات باطلة وتعلموا أمور الآن يريد ماذا؟ يتعلم الحق. تجد بأنه هذا هو عند الصراع هذا الشخص. إذن من هنا بعد افتح عينك، كل شيء لا تقرأ، لا تقول بأنه علم كل شيء خير من جهله، لا هاي قاعدة غلط، هاي القاعدة غلط اللي متداورة بين العوام. كل علم ليس خير من جهله، العلم النافع خير من الجهل به، ومو كل علم نافع، كثير من العلوم ماذا؟ ضارة بحال الإنسان. كل علم لا تقرأه، كل شيء لا تسمعه لأنه هم السمع يؤثر، كل شيء لا تراه وإن كان مباحا، وإن كان مباحا، لماذا؟ لأنه قد يؤثر وأنت لا تشعر. كل شيء لا تقرأه، هاي جملة معترضة في معترضة. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أنا منذ أيام الشباب عاهدت الله أن لا أقرأ كتاب قصة. في وصايا يذكر أنه من أن لا أقرأ كتاب قصة، أن لا أشرب الخمر حتى للدواء، اللي يتهمون الشيخ ما عندي شغل، وفي وصايا موجودة أنه عاهدت الله أن لا أقرأ قصة، ثم يذكر الدليل، يقول لأن القصة تنقل الإنسان من عالم التعقل والمنطق إلى عالم الخيال، أمور غير واقعية، أمور شعرية خيالية، وأنا أريد أن أبحث في القضايا المنطقية والعقلية، فأخشى أن قراءة القصة ماذا تغير؟ تغير من متبنياتي لأنها أمور خيالية، فعاهدت الله أن لا أقرأ كتاب قصة. هذه كلها تؤثر في الإنسان، لأن الإنسان قابلية على الانفعال عجيبة. يعني لمدة يومين أو ثلاثة مولانا، عندما الإنسان يأخذ شيء، يشرب شيء، ينام مع شيء، يقوم مع شيء، مباشرة يتأثر، انفعاله عجيب جدا، تأثره عجيب جدا، إلا إذا كان الإناء مملوء بعد لا يتأثر بشيء. المهم أرجع إلى محل الكلام، إذن عندنا فد هداية عامة فطرية، هذه الهداية العامة الفطرية هي التي لا بد أن تحفظ في الإنسان، وحفظها في الإنسان يكون فرديا، يكون اجتماعيا، واجتماعيا يكون من خلال العائلة، يكون من خلال المدرسة، يكون من خلال التلفزيون، يكون من خلال الأجهزة الإعلامية الأخرى، يكون من خلال مختلف الأجهزة. ومن هنا أنت تفهم لماذا أن الإسلام يؤكد على الجهات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، يعني الجو يكون جوا سالما لا يكون جوا ملوثا، لأن الجو الملوث يقينا يؤثر. رواية عن الإمام سلام الله عليه يقول أن عيسى، رواية في ذهن يمكن عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن عيسى كان يقول لأصحابه لا تفعلوا الحرام، وأنا أقول لكم لا تفكروا في الحرام. ذاك مقام عيسى وهذا مقام الخاتم. نعم. لماذا؟ قال لأن بيت القلب الغرفة البيضاء، إذا فكر الإنسان بالحرام من قبيل جعل دخانا أسود في هذه الغرفة البيضاء، ماذا تفعل؟ ماذا يفعل هذا الدخان الأسود؟ ها؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ قطعا يجعل النظر أعمش، لا يرى جيدا. مو فقط لا تفعل الحرام، هاي مرتبة، هاي مرتبة من الورع من التقوى، ولكن مرتبة أعلى منها ماذا؟ لا تفكر في الحرام، لأن هذه تؤثر أيضا على مرآة القلب، على فطرة القلب. لا تعمل قلوب، لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي تدور. هاي هذه الفطرة الله سبحانه وتعالى أودعها في وجود كل إنسان، لا لم يستثني منها أحد. وإذا وجدتم فيها استثناء اعلموا أنها فأبواه يمجسانه يهودانه ينصرانه، وإلا بحسب ذاته هو هذه الفطرة الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان. ومن هنا أول شيء أيضا يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة، أيضا يحاسب على هذه الفطرة الأصلية. حتى إذا كان هو له مدخلية في تدنيس هذه الفطرة هو محاسب، إذا الآباء والأمهات والمجتمع والبيئة و أولئك يحاسبون، وهكذا كل على قدره. هاي الهداية العامة الأولى. بلي مختلف، فلهذا بلي حتى قبل النص مولانا من الطعام الإنسان مسؤول، عندما يأكل لابد أن يأكل حلالا حتى لا تنعقد النطفة من حرام. مسؤولية مو تبدأ من، فلهذا أنتم وجدتم بأنه من في مسألة الزواج هذا التأكيد الشديد الوارد لاختيار النطفة، لاختيار محل النطفة. في مسألة الطعام شوفوا التأكيد الوارد الجد. الأم شوفوا التأكيدات الواردة عليها في ماذا تأكل وماذا لا تأكل. معنى ذلك أن المسؤولية بادية من هناك. ولكن مما يؤسف أقول ما أدري لماذا صار التوجه، صار عندنا توجه قانوني فقط، أحكام شرعية حلال وحرام. كثير من القضايا مولانا وإن كانت غير داخلة تحت إطار حلال وحرام بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، ولكن آثارها هواي أكثر من الحرام والواجب بالاصطلاح الفقهي مالي. وهو أنه تأكل الحرام وتنعقد نطفة حرام ويأتي ابن حرام وآثاره كذا وكذا. فهنا أكو واحد يقول بأنه كذا وكذا. المهم هسه هذا خلوه. إذن الهداية العامة الأولى الهداية الفطرية التي أودعها الله في فطرة كل إنسان. ثم كما ذكرنا بالأمس، هذا البحث باعتبار من الأبحاث الأساسية، وأنا عندما قرأت بعض عبارات السيد العلامة هنا وجدت فيها بعض الخلط بين أقسام الهداية. طبعا هو رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من كتاب الشريف ميزان مبين أقسام الهداية، ولكن هنا يظهر أنه بنحو الإجمال يريد أن يمر على المسألة ويترك التفصيل إلى مواضع أخرى، ولكن موضعه مناسب. الهداية نحن متكلمين عنها في بحث سورة الحمد، فلا بأس أو يوم أو يومين نقف عند هذا البحث في مبحث الهداية. إذن الهداية الأولى هي الهداية الفطرية، وهذه هداية عامة. القسم الثاني من الهداية هي هداية الوحي، وهي المعبر عنها بهداية الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء يدعونهم. لماذا يبعث؟ إذا يتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا هذه النقطة، قلنا أن الهداية الفطرية تقول للإنسان هناك موجود غائب عن الحس، وهناك معاد، وهناك جزاء. هذا كل الهداية الفطرية، الفطرة تقول. ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يقع في خطأ تشخيص المصداق. يعني الآن علم بأنه هناك توحيد، وعلم بأنه هناك معاد، ولكنه خب كيف يتوجه إليه؟ ما هو الذي يقربه إلى الله؟ ما هو الذي يبعده عن الله؟ ثم هذه المقربات إلى الله سبحانه وتعالى ما هي أفضل الطرق المقربة؟ بعبارة أخرى أقصر الطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى كما وكيفا، وما هي الطرق المبعدة عن الله سبحانه وتعالى؟ لعل الإنسان يتصور أن شيء مقرب وفي الواقع ماذا هو؟ مبعد. فلا يزيده سرعة المشي إلا بعدا كما في الرواية، ولعل شيء يعتقده أنه مبعد ولكنه في الواقع ماذا؟ مقرب. ومن هنا جاءت الشريعة. جاءت الشريعة لما؟ لأي شيء؟ كما ذكرنا، أولا لتشخيص المصداق، وثانيا لبيان أقرب الطرق الموصلة إلى ذلك المصداق الشريعي. وإلا أولئك الذين يعبدون الغنم والبقر والصنم وإلى ما شاء الله، هؤلاء تتصور بأنهم في أذهانهم لا يوجد مفهوم الله بأي تعبير عبر عنه، ولكن يوجد في ذهنه، ولكن المصداق في ذهنه ماذا؟ أين يتحقق؟ في عبادة البقر، في عبادة الصنم، التوسل إلى كلمة. فلهذا جاءت الشريعة، جاءت الأديان السماوية لتبين ما هو المصداق أولا، ولتبين أقرب الطرق المقربة إلى هذا المصداق ثانيا. ومن هنا جاءت دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء طبعا كل دعوة بحسبها أيضا من شرائط المجتمع التي كانت تعيش فيه. يعني عندما نأتي إلى الشريعة الموسوية، إلى الشريعة العيسوية، إلى الشريعة الإبراهيمية، إلى شريعتنا وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، هذه الشرائع إنما تبدلت من زمن إلى زمن آخر بحسب ماذا؟ بحسب تكامل الناس وبحسب احتياجات الناس. فكلما تكامل الإنسان أكثر معناه احتاج إلى نظام أفضل يستطيع أن يوصله إلى الله سبحانه وتعالى بنحو أكمل وأحسن. إذن نأتي إلى الهداية الثانية، وهي الهداية التشريعية إن صح التعبير، أو التي يعبر عنها السيد العلامة رحمة الله تعالى الهداية التي هي إراءة الطريق، أن الأنبياء يأتون إلى الناس ليبينوا لهم الطريق الموصل إلى الله، من هو، كيف يعبدون، ما هو مصداق العبادة، من هو مصداق العبادة، وكيف يصلون إلى هذا المصداق. هذه هي وظيفة الشريعة، وهذه عامة أو خاصة؟ ها؟ عامة أو خاصة؟ هذه هم قطعا هداية عامة للإنسان، ولكنه يبقى القابل، الفاعل تام الفاعلي، يبقى القابل أنه أي مقدار يريد أن يستفيد ماذا من هذه الإراءة، من هذه الهداية. هنا الله سبحانه وتعالى بمقتضى الأدلة الموجودة بأيدينا وضع نظاما تكوينيا، فهذه كله أنظمة، يعني الله وجعل فيه، ولا كان بإمكانه أن لا يخلق الإنسان على الهداية الفطرية، كان بإمكانه أو ليس بإمكانه، كان قادرا أن يوجد موجودا ولا توجد فيه هذه الهداية الفطرية، كان يخلق موجودا فيه هذه الهداية الفطرية ولكن لم يوجب على نفسه أن يهديه هداية ماذا؟ تشريعية. يقول أنت ما وصلت إليه بعقلك نفذه، طبقه في الواقع العام، ممكن أو غير ممكن، ولكن كان النظام الأحسن أو لم يكن النظام الأحسن؟ لم يكن النظام الأحسن، وإلا ذاك ممكن وهذا ممكن. لماذا الله اختار هذا النظام ولم يختار ذاك النظام؟ باعتبار هذا هو النظام الأحسن وذاك ليس هو النظام هنا يوجد نظام ثالث، وهذا ما تشير إليه الآيات المباركة الذي قلت بأنه يوجد في كلمات السيد العلامة هنا تشويش في الإشارة إلى هذا النوع الثالث من الهداية، وهي المعبر عنها بالهداية الخاصة. بعد ليست هذه هداية عامة، هذه ليست للجميع. الهداية الفطرية كانت للجميع، الهداية التشريعية التي هي وظيفة النبي بما هو نبي، وظيفة الرسول بما هو رسول، هي ماذا؟ أيضا عامة. وهناك هداية ماذا؟ هداية من نوع ثالث. هذا النوع الثالث من الهداية هو الذي نعبر عنه بالهداية الخاصة، نعبر عنه بالعناية الخاصة، نعبر عنه بالرحمة الخاصة. ورحمتي وسعت كل شيء، ثم ماذا قالت الآية؟ فسأكتبها للذين يتقون. بعد هذه فسأكتبها للذين يتقونها من العامة للخاصة، هذه بعد هذه من الواضح بأنه هذه الرحمة التي وسعت كل شيء ليست هي التي يختص بها المتقون، لا، تلك على طريقة الاستخدام، تلك رحمة عامة موجودة، ولكن بالإضافة إلى الرحمة العامة توجد ماذا؟ رحمة خاصة تعطى للبعض ولا تعطى للبعض الآخر. ولعله الناس أيضا يستعملون، يقولون لولا عناية الله في هذا المورد لا صار كذا وكذا. وكل إنسان باعتقاد الشخصي لعله في حياته توجد موارد يشعر أنه هناك كانت يد خفية خلصته من موقف معين، لولا تلك العوامل الخفية لما كان بهذا الوقت. أنا أتصور لو واحد يرجع إلى وجوده، إلى تاريخه، تاريخ حياته، يجد فلان موقف بحسب العوامل العادية كان ينبغي مثلا أن يعدم، كان ينبغي أن يعتقل، كان ينبغي مثلا أن يهلك، كان ينبغي أن يخسر، كان ينبغي أن ينزلق في الطريق الكذائي، ولكنه كانت يد غيبية خلصته من تلك المآزق. ما هي؟ لا يلتفت إليها. هذه هي العناية، صح التعبير، العناية الخاصة، الرحمة الخاصة. وبتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه العناية هي العناية التي يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب لا بإراءة الطريق. هداية هي، لكن ليست هداية بإراءة الطريق، وإنما هداية هي ماذا؟ بالإيصال إلى المطلوب. والفرق بينهما واضح عند الإخوة. إراءة الطريق أنه أنت تقف هنا ويسألك واحد عن الحرم تقول ذكر هذا الطريق إلى الحرم،
أما الإيصال إلى المطلوب ليس هكذا. الإيصال إلى المطلوب أن تأخذ بيده وتوصله إلى باب الحرم. عد هذا معناه ماذا؟ معناه أنه إذا كانت موانع في الطريق من يرفعها؟ ها؟ أنت ترفعها إلى بعض، لأنه هو يريد الإيصال، يريد الوصول إلى المطلوب. بعد في الطريق ما هي الموانع؟ هو يرفعها أو أنت ترفعها إليه؟ أنت الهادي، أنت ترفعها إليه. إذا كان هناك نقص في الزاد والراحلة في الطريق، من يتممه؟ يتممه الموصل، يتممه الهادي. وهذا بخلاف القراءة، قراءة الطريق، الهداية التشريعية، هذيك إيجاد المقتضيات ورفع الموانع بعهدة من؟ ها؟ بعهدة نفس المكلف. ومن هنا تأتي في كلمات السيد العلامة يعبر عن هذه الهداية، يقول هداية تكوينية، هذه بعد مو تشريعية، هذه مو أنه يقف ويريك الطريق، لا لا، يأخذ بيدك للإيصال إلى المطلوب. ولكن السؤال المطروح الأساسي هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى في نظامه الأحسن وفي نظامه التكويني هذه العناية الخاصة لمن جعلها ومن يحرم منها، ومن يحرمه منها من؟ هنا أيضا الروايات بينت هذا المطلب، والآيات أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان كلما كان أكثر التزاما بالهداية التشريعية وكلما كان أدق التزاما بالأحكام الواردة في التشريع، كلما كان أكثر لشمول الرحمة الخاصة والعناية. فإذا كانت درجة الالتزام بالشريعة 100، فدرجة العناية التي تنزل على هذا الإنسان ماذا؟ 100. إذا كانت درجة الالتزام 1، فالعناية الخاصة بعد ماذا؟ 1. بعد أنت لا تتوقع أنه درجة الالتزام 1 والعناية قد تجي 100، لا لا، بعد هذا خلاف الله، خلاف السنة الإلهية. سنة الله سبحانه وتعالى من قبيل السنن، السنة اللي أنت جنابك إذا رميت بنفسك من شاهق تقع إلى الأرض مهشم، تقع أو لا تقع مهشم. يقول آخر لماذا جعل هكذا؟ أقول هذا ضمن نظام التكوين، الله جعل هذا ضمن نظامه التكوين، ضمن نظامه التكوين. يم هذا بعد لا تتصور بأنه من خلال علاقة وصداقة وقرابة وابن فلان، هذا أني بعد كلها ليست لها مدخلية، مدخليتها شيء واحد، كلما كان الالتزام بالشريعة أفضل كلما كان الإنسان موردا للعناية الإلهية والرحمة الخاصة الإلهية أحسن. فلهذا تجد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة التي هي من غرر رسالات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية، يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. يقول ومما يظهر، صفحة 41 لهذه الرسالة القيمة رسالة الولاية، ومما يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع. منهج أهل الله مو أنه إيش ما تعلم لك كم كلمة أحسن بعد يترك المستحبات ويعمل المكروهات وأعوذ بالله ماذا يفعل ما أدري، لأنه هو وصل إلى مقام اليقين. إيه بل وصل إلى مقام يقين فيفعل ما يشاء. يقول ومما يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع، وقد عرفت أن هذا الكمال أمر مشكك ذو مرض. لماذا هذا الكمال بعد مشكك؟ ها؟ واضح، لأنه المتابعة للشرع ماذا؟ بدرجة واحدة لو مختلفة، تجد إنسان يترك يفعل الواجبات ولكن لا يترك المحرمات، تجد إنسان يترك المحرمات ولكن يتساهل في الواجب، يتهاون، تجد إنسان يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ولكنه بالنسبة إلى المستحبات ومكروهات ماذا؟ بين وبين. تجد إنسان واجباته محرماته مستحباته مكروهاته كلها مرتبة، لكن من يصل إلى مقام المباحات بعد يفعل المباحات ومهم، هذا مباح لا يحق لي أن أفعل المباح، ولكن في هذا المباح هم فيه ما فيه وإن كان هو لا ينفع. فلهذا هاي الروايات الواردة قرب الفرائض قرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قد معاني لطيفة لهذه الروايات الموجودة عندنا. لماذا أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل هكذا يحصل، تقرب إلى الله بالفرائض هكذا يحصل؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند عبارة، التفت إلى هذه العبارة، إحنا مرارا هذه العبارة في مواضع متعددة نقرأها، يقول الناس طبقات، طبقة عموم الناس، وطبقة الأبرار، وطبقة المقربين، ثم يقول فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. مراد من الطبقة الأولى يعني طبقة المقربين. يقول أنت عندما تأتي إلى الطبقات الدانية تجد أن العمل مستحب، ولكن الطبقة العالية تعتبر هذا العمل مستحب لو واجب، يعني تتركه أو لا تتركه. فلهذا تجد أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل كانت مستحبة لو واجبة. ها؟ هذه تصوروها بأنه يعني مسؤولية إضافية لو امتياز، هذا مما يؤسف احنا نفهمه شنو هي مسؤولية، لا مو مسؤولية إضافية، هذا امتياز، لأن الذي يصل إلى مقام لا بد أن تزداد عبوديته لله، أفلا أكون عبدا شكورا. والعبد الشكور ما هو؟ تقل عبادته وخضوعه لله لو تزداد. شوفوا المقاييس كيف احنا مما يؤسف انه بالعكس، احنا كلما نزداد مسؤولية نزداد امتياز، خلي امتيازات نفسنا اكثر. ولكنه في اهل البيت عليهم افضل الصلاة تجد كاملا القضية معكوسة. هذه كلها بعد بحسب متابعتك للشرع، أنا ما أحتاج، أنت هذه أمامك كتب الأخلاق ما لم صغيرة وكبيرة. فلهذا سيد العلام رحمة الله تعالى على من يجي ويذكر بعض الأعمال والرياضات الموجودة للآخرين يقول لا حاجة لكل ما ذكروه، التفت جيدا، يقول لا حاجة لكل ما ذكروه، وبالجملة فالشرع لم يهمل بيان كيفية السير من طريق النفس إلى الله سبحانه وتعالى. أنت حتى تبحث إلى هذا الذكر شي يقوله، ذاك فلان شي يقوله، أبدا، ما من شيء يقربكم إلا بينته، وما من شيء يبعدكم إلا بينته. بعد أنت تحتاج شيء غير الشريعة لو ما تحتاج؟ ما تحتاج، كل صغيرة وكبيرة موجودة في هذه الشريعة. هذه الآن أيام رجب وشعبان، تأخذ هذه مفاتيح الجنان، شوف أنه أكو صغيرة وكبيرة، ساعات، ليالي، نهار، كل الأمور مبينة بنحو النهار. أنت بمقدار متابعتك بعد للشرع أطمئن أن النتائج تأتي بمقدار المتابعة حتى الآن. خلوا ذهنكم يمي. إذن الله سبحانه وتعالى في الهداية الثالثة، وهي المعبر عنها بالهداية ماذا؟ الهداية التكوينية في قبال الهداية التشريعية، أو الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب في قبال ماذا؟ في قبال الهداية بمعنى قراءة الطريق. قلنا أن هذا النوع الثالث من الهداية لمن يعطيه؟ الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن علم منهم الوفاء، لمن علم منهم الالتزام، لمن علم منهم صدق النية، لمن علم منهم الثبات في الشريعة. هذه العناية بعدما يوجدون يعطيه، لو قد تسبق هذه العناية وجودهم الشريف. خلوا ذهنكم هنا. إذا علم الله من زيد أنه عندما يخلى هذا الإنسان يريد الالتزام بمتن الشريعة لا يخرج منها، الله يعطيه عناية خاصة أو لا يعطيه عناية خاصة؟ نعم، يعتني به، يعتني به قبل أن يوجد، يعتني به وهو في صلب آدم، لما يجيبه طاهر مطهر إلى هنا. ولكن منشأه ما هو؟ هاي العناية الخاصة جزافية، حكمة جزافية، إرادة جزافية، لو منشأها نفس هذا الإنسان الذي علم الله منه صدق الوفاء وصدق النية وصدق العزيمة والثبات على الشريعة. ومن هنا فهو مسبوق بعناية وملحوق بعناية ويعيش مع العناية الإلهية. فلهذا أنتم تقرؤون في دعاء ندبة هذا المقطع التفتوا إليه، يقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لدينك ونفسك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. لكن لماذا كل هذا؟ قال: بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء، وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم. الآن متى قربهم؟ بعد أن شرط وعلم منهم الوفاء، عند ذلك كانوا منشأ للعناية. هنا يأتي هذا السؤال، هذه الوظيفة الثالثة لذهنكم يعني. بحثنا كما قلت مو في هذا، ولكنه جئنا إلى بحث الهداية وجدنا، أنا أتأسف أن هذا البحث كنت ما أطرحه وإن كان طاح في محل آخر أيضا. هذه الوظيفة الثالثة وهي وظيفة الإيصال إلى المطلوب التي عبرنا عنها وظيفة تكوينية، عبرنا عنها ماذا؟ عناية خاصة. هذا الذي يقوم بها من هو؟ هي وظيفة النبي بما هي بما هو نبي، أو وظيفة شخص آخر؟ هنا الروايات والأدلة والآيات أثبتت لنا هذه الحقيقة، وهي أن هذه الوظيفة هي وظيفة الإمامة. التفت جيدا، من هنا يتضح لنا أمر أساسي جدا، أن الإمامة في الأمة أمر اجتماعي سياسي تنفيذي إجرائي تطبيقي، لو أن الإمامة مقام تكويني في النظام الأحكام. حتى أنت من حقك أن تسألني شنو الدليل، دليل يأتي قرآنيا، ما أدخلن في البحث الفلسفي والعقلي حتى تقول لي بأنه هاي مباني الفلاسفة ما ندري منين جاي بها. أنتو إحنا ما ندخل في البحث الفلسفي، ندخل أين؟ في البحث التفسيري. هذه هي وظيفة الإمامة، يعني المسؤول عن هذه العملية، عملية الإيصال إلى المطلوب، المسؤول عن ذلك نسميه إمام. نعم، بالإضافة إلى هذه الإمامة التكوينية قد تكون له إمامة ماذا؟ تشريعية سياسية. هسه نأتي إلى زمن الغيبة، إذا غاب أي إمامة تسقط؟ ها؟ كلتا الإمامتين تسقط، للإمامة التشريعية يعني السياسية والتطبيقية تسقط، تشريعية تسقط، وإلا الإمامة التكوينية موجودة. ومن هنا تجد في الروايات مثلت لهذه الإمامة كالشمس وراء الغيوم، منافعها تصل، ولكن أنت تلتفت إليها أو لا تلتفت إليها؟ أنت بتلتفت إليها، يعني مقام الإثبات ضعيف عندك، وإلا مقام الثبوت في الواقع ونفس الأمر، لولاه لساقة الأرض بأهل. هذه وظيفة الإمامة. حتى هذه وظيفة الإمامة قد تجتمع مع وظيفة النبوة وقد تفترق، يعني بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. قد تجتمعان: إني جاعلك للناس إماما. هاي الإمامة بعد أي وقت جت؟ بعد ماذا؟ بعد النبوة. هاي تقدر تفهم الإمامة يعني الهداية؟ يعني معقول واحد يقول إني جعلتك هاديا بعد أن جعلتك هاديا إلها معنى هذه؟ لأنه إبراهيم متى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام مقام الإمامة جاءته متى؟ ها؟ بعد النبوة بصريح القرآن. إذن هذا يا مقام؟ مقام بعد مو الهداية التشريعية العامة، وإنما هو ماذا؟ مقام فوق هذا المقام. ومن هنا قد تجتمعان كما اجتمع في إبراهيم بنص القرآن الكريم وفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تفترقان فتكون هناك نبوة ولا إمامة. في كثير من الأنبياء السابقين غير أولي العزم كانت هناك نبوات ورسالات، ولكنه كانت مع الإمامة أم لم تكن؟
لا لم تكن.
وقد ماذا؟ وقد يكون إماما و قولوا معي
وليس بنبي وليس برسول،
كما نجد ماذا في الأوصياء في الأولياء. هؤلاء أئمة جزما ولكنهم أنبياء مرسلون يوحى إليهم؟ لا أبدا. نعم يبقى بحثهم، خلوا ذهنكم يمي هذا بعد الآن ما أطرحه، إذا وفقنا الإخوة إذا طلبوا أنا عندي استعداد في يومين ثلاثة أقف عند هذا البحث، لأنه طلبات الإخوة في بحث الإمامة كثيرة منا، أنه سيدنا في علم الكلام ما معلوم مش وقت نصل إلى بحث الإمامة والشبهات على الإمامة. تعلمون بحمد الله تعالى في هالأيام مما يؤسف له، لو كانت من الأعداء الإنسان فوق شيمة العدو أنه يطعن، ولكن المشكلة بأنه بدأت الإشكالات والشبهات قطعنا، أنا ما أستطيع أن أقول أنها مغرضة قطعنا، هم ما كان إن شاء الله ليست مغرضة، ولكنه الشبهات حول الإمامة بدأت تخرج من الأصدقاء، تخرج من صاحب البيت، هنا المشكلة هنا. وإلا لو كانت من الأعداء البحث عن الإمامة من الأعداء مذ نصبت الإمامة إلى يومنا هذا. المشكلة الأساسية في هذا الزمان أنه الذين يطعنون أو يشككون أو يبينون أمور في الإمامة من صاحب البيت داخل البيت، يعني من الأصدقاء. ومن هنا الإخوة إذا راغبين إحنا في يومين ثلاثة نقف عند هذا المطلب، وهو أن الإمامة ما هي وظيفتها في نظام التكوين؟ هذه الوظيفة وهي الإيصال إلى المطلوب لمن ثبت على الشريعة، هذه هي معنى الولاية التكوينية. احنا نقول أئمتنا عندهم ولاية تكوينية، ولاية تكوينية يعني شنو؟ طبعا واحدة من معانيها، واحدة من وظائف الإمامة هاي الولاية، يعني يستطيع أن يوصل الناس، أن يأخذ بأيدي من ثبتوا على الشريعة من مقام ليرفعوه ماذا؟ إلى مقام أعلى. لأنه قلنا نحن أن مراتب الكمال واحدة لو متعددة، مراتب الكمال لا متناهية، فيأخذه من مرتبة إلى مرتبة أعلى. فما هي لوازم هذا العمل؟ لمن يريد أن يتصدى لهذا العمل، أنت جنابك تريد تصير إمام جماعة لابد تعرف زين تقرأ حمد السورة، وإذا هماتينا شكوك صارت لابد أن تعرف ماذا تفعل في الصلاة، وإلا هذا اللي ما تعرفه ستتصدى وتخرب صلاة الناس. حتى لوازم هذا المقام، مقام الإمامة التكوينية، هاي الولاية لوازمها ما هي؟ إن شاء الله بعد ذلك سنشير إلى لوازم هذا المقام. من الأبحاث الأساسية، خلوا ذهنكم يمي، من الأبحاث الأساسية هذا البحث، وهو أنه إذا اجتمعت الإمامة والنبوة، وإن كانت نبوة خاتمة أو لم تكن خاتمة، في نظام التكوين وفي سلم درجات الكمال، أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ مقام إمامة عند ذلك الإنسان أو مقام رسالته ونبوته؟ يا مقام أعظم. يعني هذا الإنسان، شوفوا الآن أجيب لكم مثال، واحد عالم وعادل، علم عنده وعدالة عنده وتقوى عنده، في درجات الكمال أيهما هو الموصل والمقرب إلى الله؟ العلم لو التقوى والعدالة أيهما منهما في درجات الكمال؟ مو العلم، لعل العلم يوجد عند من؟ عند الكافر أيضا. أحسنت. الحكمة مالة المؤمن، يأخذها ولو وجدها عند كافر، مو مهم. إذن هذا منشأ الكمال، لو منشأ الكمال هذا، حتى قد يكون كلاهما منشأ الكمال، ولكن أيهما أكمل؟ إذن هذا الإنسان نبي إمام، أي الحيثيتين أعظم عند الله؟ إمامته أعظم أم نبوته ورسالته؟ يا هو منه والتفتت. فلهذا تجد أن هؤلاء من يأتون ويعبرون هكذا يقولون، يقولون أن الإمامة باطن الرسالة، أن الإمامة ماذا؟ باطن الرسالة. يعني شنو؟ يعني هذه الرسالة لها باطن وهي مقام إمامته التكوينية، ولها ظاهر وهي إمامته ماذا؟ التشريعية، هدايته التشريعية. المنتقل إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد مقام الخاتمية، أي هذين المقامين؟ ها؟ أي هذين المقامين؟ هم الإمامة وهم النبوة منتقلة إلى الأئمة؟ إلا أنه لا نبي بعد. هذا الذي عندي ماذا؟ طبعا الشواهد على ذلك كثيرة جدا. تعالوا إلى روايات العلم، أنه العلم قسم بيني وبين أخي أمير علي بن أبي طالب، روايات كثيرة، ولكنه دائما هذا التأكيد موجود، إلا أنه ماذا؟ لا نبي بعدي. يعني هؤلاء الأوصياء بعدي لهم من المقامين اللذين عندي أحد المقامين، وهو أي مقام؟ أما في مقام التشريع وفي مقام النبوة والرسالة هم أئمة أو مأمومون؟ مأمومون لمن؟ للرسول الأعظم. فلهذا في مقام الإمامة طبعا هذه في كل زمان بحسب نظام التكوين، بحسب نظام التكوين هذه في كل زمان الله سبحانه وتعالى لم يجعلها متعددة، بل في كل زمان جعلها ماذا؟ حتى لماذا همات لم يجعلها متعددة؟ بحث ما إلا علاقة، لعله موكول إلى بحث الإمام، جعلها واحدة. إذن ما دام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على قيد الحياة، فمقام الإمامة بالمعنى التكويني يعني الولاية كانت بيد من؟ كانت بيده عليه أفضل الصلاة والسلام ومن أفضل مأموميه. من هو؟ هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجده يقول أنا عبد من عبيده، اللهم صل على محمد وآله. ولكنه بعد مقامه، بعد أن انتهى، انقطع عن هذه الدنيا الظاهرية، هذه الدنيا لابد أن يوجد فيها بشر إمام، بشر إمام. لمن انتقلت؟ انتقلت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إن طويت له الوسادة فطوبى لتلك الأمة، وإن لم تطوت له الوسادة خف سوء حظ الأمة، سوء حظ الأمة. رحمة الله على السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنا بخدمته في يوم من الأيام وقت منتهي، بس هذه لطيفة أكثر، كنا بخدمته في يوم من الأيام، صار بحث الأعلمية، سأل عن الأعلمية، أجب، أنا سألته عن الأعلمية، بحث مفصل كان مع سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. قلت له سيدنا أنت عندما تقولون أنا أعلم، ماخذين بحساب الاعتبار الأسس المنطقية واقتصادنا، تقولون أنا أعلم من الآخرين؟ قال لا، أنا أقول أعلم من الآخرين بحسب مبانيهم، وإلا إذا كان الأعلم عنده أسس منطقية واقتصاد فطوبى لحظ الأمة. فهذا من حسن حظ الأمة أنه بالإضافة إلى تلك الأعلمية، أن الشخص ماذا؟ أنه بالإضافة إلى ذلك عنده أسس منطقية واقتصادنا وفلسفتنا. هكذا إذا الوسد وطوية الوسادة لأئمة أهل البيت فطوبى لتلك الأمة، أما إذا لم تطوى هذه بعد سوء حظ الأمة. ولكنه وظيفته الأخرى ينقطع عنها أو لا ينقطع عنها؟ لا ينقطع عنها إن شاء الله، تتمة البحث تأتي إن شاء الله، فإحنا نتمم هاي الأبحاث إن شاء الله في يوم يومين. تمام.